بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزي إلا جذع ظأن أو ثني غيره. فثني إبل ما له 5 سنين، وبقر سنتان، وتجزي الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزي هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، وقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3 مطلقا، والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في 10. وتسن العقيقة، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، تذبح يوم 7، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد هذا الفصل الكلام على الأضحية، والأضحية من باب إضافة الشيء إلى وقته، أي ما يذبح في وقت الأضحى. سنة، الأضحية سنة. ما الدليل على أنها سنة؟ الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت 10 وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، والحديث في مسلم. إذا دخلت 10 وأراد أحدكم، تبعت لا ترجع إلى إرادة الشخص، إنما تكون على سبيل الإلزام، فلما جعل الأمر موكولا لإرادة الشخص دل ذلك على عدم الوجوب. أيضا صح عن الصحابة ترك الأضحية مع الغناء، من ذلك ما رواه حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان، والأثر عند عبد الرزاق وأسناده صحيح. أيضا يقول أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أترك الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن أنها واجبة، والأثر أيضا عند عبد الرزاق وأسناده صحيح. وأيضا روي عن ابن عمر بن عباس عدم وجوب الأضحية ولا يصح. قال: والأضحية سنة ويكره تركها. لماذا يكره تركها؟ الأصل في السنة أن من ترك السنة لا يقع في المكروه، هذه القاعدة التي مرت بنا، لكن قال يكره تركها للخلاف في وجوبها. فالحنابلة عندهم رواية المذهب السنية والرواية الثانية الوجوب. ما دليل الوجوب؟ دليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من وجد سعة فلم يضحي فليعتزل مصلانا، وهذا يدل على الوجوب. لكن الصحيح أن الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول أبي هريرة. فصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يرى وجوب الأضحية. والذي يترجح لي والله أعلم مذهب جمهور الصحابة ومن أتى بعدهم على أن الأضحية من باب السنن وليست واجبة. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. وقت الذبح ابتداء وانتهاء، والأمر لا يتعلق بالأضحية، أيضا الهدي كذلك، سواء كان هديا واجبا كهدي التمتع والقران، أو كان مستحبا كهدي الحاج إذا ساق هديا مستحبا. بعد صلاة العيد يدخل الوقت بعد صلاة العيد. ما الدليل؟ الدليل حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم أهداه لأهله. والحديث في الصحيحين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح قبل الصلاة فهو لحم وليس أضحية، فنأخذ منه فائدة وهي أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد ولو لم يفرغ الإمام من خطبته، بمجرد الصلاة يدخل وقت الذبح. أما وقت ذبح الهدي فالمسألة فيها تفصيل إن تيسر ذكرته. قال أو قدرها، أو قدر صلاة العيد. وقت العيد يدخل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح. الشمس تحتاج إلى قرابة 10 دقائق من بدء ظهور أعلى القرص إلى ارتفاعها، تحتاج إلى قرابة 10 دقائق أو قريبا من ذلك. وصلاة العيد إذا كان الشخص يطبق السنة ويقرأ ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قال واقتربت الساعة، فقد يحتاج إلى ثلث ساعة أو نحو من ذلك، فتكون بعد ارتفاع الشمس قرابة ثلث ساعة أو نحو من ذلك. قال أو قدرها، أي يدخل الوقت بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد. على هذا من بعد ارتفاع الشمس ثلث ساعة نقول دخل وقت الذبح، لكن حين قال أو قدرها، أو هنا هل هي للتخيير؟ يعني الشخص مخير، ما يلزم أنه يتأكد هل صلى الإمام أو لم يصلي، ينظر في ساعته من بدء طلوع الشمس يحسب نصف ساعة أو قريبا من ذلك ثم يذبح. لما يقول نصف ساعة لأن العشر لأجل ارتفاع الشمس يزول وقت النهي ثم يدخل وقت الصلاة. وفقهاء الحنابلة لهم قولان، أن أو هنا للتخيير، أن الشخص لا يلزم أن ينتظر فراغ صلاة الإمام، فبعض الأئمة ربما يتأخر في الدخول وربما أيضا يطيل إطالة زائدة عن السنة، فإذا مضى قدر الصلاة دخل وقت الذبح ولو لم يفرغ الإمام من صلاته. وبعضهم يقول أو قدرها هذا للتقسيم وليس للتخيير، فالشخص إن كان في مكان يصلى فيه فلا بد أن يفرغ من صلاة العيد، وإن كان في مكان لا يصلى فيه العيد كالمسافر كأهل البادية فيكون كقدر صلاة العيد. والذي يظل والله أعلم أن الأصل أن لا يذبح إلا بعد فرغ من صلاة العيد، لكن لو كان الإمام يخالف السنة إما في تأخره في الصلاة أو في إطالة زائدة عن السنة، فإذا مضى قدر الصلاة دخل وقت الذبح والله أعلم. حينما قال بعد صلاة العيد، كثير من بلاد المسلمين هناك عدة مصليات يصلي الناس فيها العيد، فالفقهاء يقولون إذا فرغ الأول دخل وقت الذبح ولو بعض المصليات لم يصلوا العيد. قال إلى آخر ثاني التشريق، على هذا أيام الذبح، ذبح الأضحية وذبح الهدي 3، يوم العيد واليوم 11 واليوم 12، تكون 3. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ذبح الأضاحي يوم الأضحى ويومان بعده. ورويت هناك أثار عن بعض الصحابة كأنس وغيره وأبي هريرة، لكنها لا تخلو من بعض، لكن صح عن عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا هناك أدلة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في دلالتها نظر، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوقها 3. الحديث يحتمل أكثر من معنى والله أعلم. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن آخر وقت ذبح الأضاحي والهدي 3 أيام التشريق، يكون وقت الذبح 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعد العيد أيام التشريق. ما الدليل؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مرفوعة أيام التشريق أيام ذبح، أتى من حديث جبير بن مطعم حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح منها شيء، فنص الحفاظ البزار وابن التركماني على أن أحاديث الذبح في أيام التشريق 3 لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمدة في هذا الباب حديث نبيش الهذلي رضي الله تعالى عنه في مسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فأيام التشريق 3 أيام ذكر من تكبير وغيره كما مر بنا في العيدين. أيضا هي أيام أكل وشرب، ويحرم صومها إلا لمن لم يجد دم المتعة والقرعة. أيضا اليوم 11 و12 أيام ذبح للأضاحي والهدي، فكون نقول اليوم 13 لا يذبح فيه ويشترك مع 11 و12 فيما تقدم، هذا يحتاج إلى دليل. الأصل هو الاستواء، ولم يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص اليوم 13 بعدم صحة الذبح. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أيام التشريق 3 مع يوم العيد كلها أيام ذبح، وهذا رواية عن الحنابلة ومذهب الشافعية، اختاره جمع من المتقدمين والمتأخرين. ولا يعطى جازر أجرته منها. الجازر هو جزار، ونأخذ منه أن الشخص يستحب له أن يذكي هو وينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس للجازر أن يقوم بالسلخ والتقطيع وغير ذلك. قال ولا يعطى جازر أجرته منها، أي من الأضحية. لا يقال تذبح الأضحية، تسلخ الأضحية، تقطع الأضحية ونعطيك مثلا منها عضوا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأضحية والهدي إذا وجبت على الشخص خرجت من ملكه وأصبحت ملكا لله عز وجل، فلا يتصرف فيها. ومر بنا أن ما وجب على الشخص في باب الزكاة يجب عليه ما يتعلق به، فيجب على الشخص أن يوصل الزكاة إلى مستحقيها والكلفة عليه إذا كانت تحتاج إلى مؤونة. هذا من باب النظر. أما من باب الأثر، ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة هديه صلى الله عليه وسلم، قال ولا تعطي الجازر من أجرتها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه أن يعطي الجازر مقابل العمل من لحوم الهدي. والأصل في النهي التحريم. وحينما قال ولا يعطي جازر أجرته منها، الأمر متعلق إذا أعطاه لكون ما يعطى أجرة. أما لو أعطاه من باب الهدية إن كان صديقا، أو من باب الصدقة إن كان فقيرا، فلا محذور في ذلك، بل قد يكون أولى من غيره، لأن نفسه تتطلع إلى هذا اللحم لأنه الذي قام بذبحه. ولا يباع جلدها. في باب الأضحية الشخص له أن ينتفع بها بأكل، ينتفع بجلدها وبغير ذلك. قال ولا يباع جلدها. لماذا لا يباع؟ لأنها خرجت من ملكه، كما أنه ليس له أن يعطي الجازر جزءا منها مقابل الأجرة، وهذا نوع من البيع. فكذلك الجلد، ورواية عند الحنابلة يجوز أن يبيع الجلد ويشتري به آلة للبيت. يقول إذا كان ينتفع بالجلد يجعله سقة، لا بأس أن يبيعه ويشتري به مثلا آلة أخرى فراشا. وهذا من جهة النظر قوي، لكن يعارض حديث علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه له أن ينتفع وليس له البيع. وحينما قال ولا يباع جلدها، يقصد صاحب الأضحية يحرم عليه أن يبيع جلدها، لكن لو تصدق بالجلد أو أهدى الجلد لشخص فإذا ملكه جاز أن يتصرف به في بيعه أو غيره، كما مر بنا في زكاة الفطر. من أعطي زكاة الفطر ملكها، ويجوز له أن يتصرف بها ببيع أو هدية أو غير ذلك. قال ولا شيء منها، أي لا يجوز أن يبيع شيئا منها، سواء كان يتعلق باللحم أو بالشحم أو بعظام أو بقرن أو بغير ذلك لما تقدم، بل ينتفع به. إذن يجوز له أن ينتفع، كما أنه يجوز له أن يأكل منها، أيضا يجوز له أن ينتفع بجلدها، بصوفها، بوبرها، بشعرها، بقرنها، بغير ذلك. ما هو الأفضل؟ قال وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. سائل يسأل ما هو الأفضل في باب الأضحية وفي باب الهدي؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى الأفضل أن يضحي بإبل بناقة، وإن لم يضحي بناقة فالأفضل أن يضحي ببقرة. والكلام إذا ضحى بناقة كاملة أو بقرة كاملة قال ثم غنم، ثم يضحي بشاة، لكن لو ضحى بسبع شياه فهي أفضل من الإبل وأفضل من البقر. هذا في باب الأضحية، وأيضا في باب الهدي. في باب الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أهدأ الإبل، قال فكان جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم 100. أما الغنم فقد أهدى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح أهدى غنما وهو حلال في المدينة. ما الدليل على أن الأفضل إبل ثم بقر ثم غنم؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، من اغتسل غسل الجمعة فأتى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا أتى الإمام دخلت الملائكة وطوت الصحف. الشاهد منه جعل من يأتي في الساعة الأولى يوم الجمعة كأنه قرب بدنه نافع، الذي في الساعة الثانية دونه كأنما قرب بقرة، الذي أتى في الساعة الثالثة دونه كأنما قرب كبشا. هذا يدل على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر ففي الغالب أن الإبل أنفع للفقراء وأكثر لحما وفائدة، ومثله البقر، ولا يجزي إلا. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في شروط الأضحية، الشرط الأول أشار إليه وهو أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، فتكون إبل أو بقر أو غنم، لأن الأضحية عبادة، ولم يرد في الشرع التضحية إلا بهذه الأصناف الثلاثة. هذا هو الشرط الأول، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أشار إليه بقوله ولا يجزي إلا جاد عضان أو ثني غيره، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا. قال ولا يجزي إلا جاد عضان، الجداء هو إسقاط أسنان اللبن، إذا أسقط ثني الرواضع فإذا نبت أثنى، إذا أجدى يعني أسقط، إذا نبت يقال أثنى، إذا أسقط السنين اللي بعد الرواضع ثم نبت أصبح رباعا. جدع ظان، والظان المقصود به ما يقابل الماعز، جدع ظان ما له 6 أشهر فأكثر، يعني أتم 6 أشهر ودخل في السابع. ما الدليل على أن جدع الظان يجزي؟ حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأسر عليكم فتذبحوا جدع ظان، والمقصود بالمسنة أي الثنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح الثنية ورخص في ذبح جدع الظان، وحينما قال جدع ظان دل أن ما عداه من الماعز لا بد أن يكون ثني، قال أو ثني غيره، غير الظان، غير الظان الماعز، الإبل البقر. كيف نفرق بين الظان وبين الماعز؟ أحيانا قد تلتبس، يفرق بأمرين، الظان لها صوف أما الماعز فلها شعر، مر بنا في الكلام على ضابط الحلق، العرب تقول حلق شعر ماعزه وجز صوف ظأنه، فالماعز تكون لها شعر والظأن يكون لها صوف. الماعز ما لها أذناب، لها ذنب ليس لها إلية، بخلاف الظأن. إذن هذا هو الضابط في التفريق بين الظأن وبين الماعز. ما يأتينا من إفريقيا ما يسمى عندنا بالبربري، نوعان، نوع له إلية وصوف هذا ظأن، ونوع له ذنب وغالبا يكون له قرون هذا ماعز، أو ثني غيره. أهل العلم مجمعون على أن الثني يجزي، إنما اختلفوا في جذع الظأن، فمن ذبح ثنيا من بهيمة الأنعام أجزع. قال فتني إبل، يريد أن يبين لنا سن الثني. يقول الثني إبل ما له 5 سنين، يعني أتم 5 سنين ودخل في السنة 6. وبقر أي وثني البقر أتم 2 ودخل في 3 وهي المسنة. أما ثني المائز وأيضا ثني الضع ما أتم 1 ودخل في 2. قال وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. حينما ترد كلمة الشاة سواء في كلام العرب أو في كلام أهل العلم أو في النصوص الشرعية لا يقصد بالشاة الأنثى، فالتاء الشاة للتفريق بين الواحد وبين الجمع، تقول شاة وشات، تمرة وتمر، فالشات تصدق على الذكر وعلى الأنثى. تجزئ الشاه عن 1 وعن أهل بيته، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا عنه وعن آل بيته وعن من لم يضحي من المسلمين. وأيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الواحد منهم يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بكبش. فالشاة تجزي عن 1 وأيضا يشرك غيره في الأجر. والبدنة والبقرة عن 7، يقول البدنة والبقرة تجزي عن 7. دليل ذلك حديث جابر في مسلم أنهم في الحديبية ذبحوا البدنة والبقرة عن 7، وحينما قال الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7 نأخذ منه أن الملك في الشاة يكون لواحد، ولا بأس أن يشرك غيره في الثواب، لكن لا يملك المالك للشاة يكون واحدا. على هذا لو أن أكثر من شخص اشتركوا في ملك شاة لأجل الضحية يقال ليس لكم ذلك، فلا بد أن يكون المالك واحد. إن أردتم الشرك اشتركوا في بدنة أو في بقرة، لكن له أن يشرك غيره في الثواب. فرق بين الإشراك في الملك والإشراك في الثواب. والبدنة والبقرة عن 7، الحنابلة وغير من الصون سواء ذبحوها كلهم على أنها من باب التعبد أو بعضهم تعبدا والآخر يريد اللحم أو كان بعضهم يريدها أضحية والبعض يريدها هديا. قال ولا تجزي هزيلة، شرعت الشرط الثالث من شروط الأضحية وهي سلامتها من العيوب المعتبرة شرعا. قبل أن أشرح كلام الشيخ، ما رواه عبيد بن فيروز عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال 4 هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 4 لا تزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. الحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. إذن هذه 4 لا تجزي في الأضاحي. قال لا تجزي هزيلة، الهزيلة هي الكسيرة وهي التي لا تنقي أي ليس فيها مخفي عظامها، وبينة عور، العور في كلام العرب هو العيب، وفي هذا قال وبينة عور أي خسفت عينها، فإذا خسفت عينها وزالت فهي عوراء، أو وجدت العين لكنها لا تبصر بها لأن هذا عيب. وحينما قال بينة عور لو كان العور يسيرا كان يكون فيها بياض وهي ترى فتصح التضحية بها، أو عرج أي وبينت العرج، وضابط بينة العرج أنها تتخلف عن الماشية، فإن كان فيها ضلع يسير لا يجعلها تتخلف عن الماشية فالعرج ليس بين فيجوز التضحية بها. الدليل في العرج والعور ما مر بنا قبل قليل: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها. قال ولا ذاهبة الثنايا. ذاهبة الثنايا أي سقطت ثناياها، ويسميها الفقهاء الهتمة. يعللون بأنها إذا سقطت ثناياها لا تأكل فتكون هزيلة، على هذا ينهى عن التضحية بساقطة الثنايا بالهتمة، لأنها غالبة تكون هزيلة، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ولا الكثيرة التي لا تنقي. أو أكثر أذنها، أي ولا ذاهبة أكثر أذنها أو قرنها، وهذا يسميه الفقهاء أعضب الأذن والقرن. يقول الشيخ أن من ذهب أكثر أذنها أو قرنها لا يضحى بها، فإن ذهب البعض وبقي الأكثر من الأذن والقرن ما الحكم؟ يجوز، وإن ذهب الأكثر فلا يجوز. ما الدليل؟ الدليل حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف الأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. العوراء معروفة، المقابلة يقطع أول أذنها، المدابرة ليقطع من الأصل، الشرقاء تشق الإذن شقا، الخرقاء يكون بالإذن خرقا لأجل الوسم. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف. أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم القرن والأذن، والأعظم هو ما ذهب أكثر القرن وذهب أكثر الأذن. وأيضا الحديث عند الإمام أحمد ولا يصح، فإذا كان حديث علي رضي الله تعالى عنه لا يصحان، الأصل هو الصحة، وأن الذي لا يجوز أن يضحى به هي الأربع المذكورة في حديث البراء، وما كان أشد عيبا منها، فالعرجاء من باب أولى ألا نضحي بمقطوعة اليد، العوراء من باب أولى أن لا نضحي بالعمياء التي لا تبصر مطلقا. وهذا قول لبعض الحنابلة أن أعظب الأذن وأعظب القرن وكذلك ما ذهب منها شيء يجوز. لماذا؟ لحديث البراء، ولأن القرن لا ينتفع به، والأذن في الغالب أنها لا توكل. الحنابلة رحمه الله تعالى يرون جواز التضحية بمقطوع الإلية، وإن كان هناك حديث أبي سعيد لكنه لا يصح. فإذا كان مقطوع الإلية تجوز التضحية به، فمكسور القرن مقطوعة الأذن من باب أولى، والله أعلم. الشيخ رحمه تعالى ذكر ثلاثة شروط لإجزاء الأضحية، وإن لم يذكرها على أنها شروط لكن أشار إليها. الشرط الأول أن تكون بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب المعتبرة شرعا. ثم شرع في صفة الذبح والنحر، والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. عندنا نحر وعندنا ذبح، النحر عند الصدر، أما الذبح يكون في الأعلى عند الرأس، فالنحر يكون للإبل. ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نحر هديه كما في حديث جابر. أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر برجل ينحر إبله، قال انحرها قائمة معقولة اليد اليسرى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. إذن السنة النحر للإبل، لكن لو ذبحها من الأعلى جاز، لعموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. قائمة لما تقدم، معقولة يدها اليسرى، العقل معروف وهو الرفض. إذا عقلت يدها اليسرى، الناحر غالبا ينحر بيده اليمنى، فيكون عند يدها اليمنى، فإذا نحرها ويدها اليسرى معقولة سقطت على جنبها الأيسر فلا تسقط على الناحر، فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت بعد النحر
لكن لو كان من يذبح يذبح بيده اليسرى، لو عقل يده اليسرى لربما سقطت عليه، فليظهر الله أعلم إذا كان من يذبح يذبح بيده اليسرى أن العقل يكون لليد اليمنى وليس لليسرى. وذبح غيرها، النحر للإبل والذبح لغيرها للبقر وللغنم، ولو كان الأمر بالعكس لجاز، لو نحرت البقرة من الأسفل من الوهدة أسفل الرقبة لجاز، وكذلك الشاة لو نحرت من الأسفل. على هذا ما يتعلق بذبح بهيمة الأنعام وغيرها يجوز من أي مكان، من أسفل الرأس إلى أصل العنق من عند الصدر، من أي مكان ذبح أجزاء، لأن يحصل انهار الدم وقطع الوديجين، لكن الكلام في مسألة السنة فقط وليس الأمر يتعلق بأمر واجب. ويقول بسم الله، يقول بسم الله حال الذبح، ولا يزيد الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ورد فيه النص، والرحمة في هذا الموطن غير مناسبة لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتذبح، لأن الموطن ليس موطن الرحمة حال الذبح. فالأصل ما ورد فيه بسم الله أنك تكتفي ببسم الله ولا تزيد، إلا ما دل الدليل على أنك تقول الرحمن الرحيم. مثلا عند الأكل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله، تقول بسم الله فقط ما تقول الرحمن الرحيم. حين معاشرة الأهل، لو أن أحدكم أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول فقط بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الدخول للمسجد والخلاء والخروج منه تقول بسم الله ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لو صح الحديث فيه. وليظهر لي والله أعلم أن التسمية حين دخول المسجد وحين الخروج منه وحين دخول الخلاء وحين أيضا خلع الثياب لا تصح، لكن على فرض صحة ذلك الشخص يكتفي بكلمة بسم الله فقط ولا يزيد الرحمن الرحيم. إذا متى نزيد الرحمن الرحيم؟ فيما ورد فيه النص، لو أن أحدنا أراد أن يقرأ القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، يزيد. الواجب هو قول بسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليك، فلا بد من التسمية حلها. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، كما سمر بنا إن شاء الله في حديث أبي ثعلبة في حديث عدي بن حاتم. اللهم هذا منك ولك، هذا دعاء وهم باب الاستحباب. جاء في حديث جابر عند أبي داود وغيره ورواته ثقات، أصح منهما في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يعني قوائمه وبطنه ورأسه أسود، فقال يا عائشة هلم المدية السكين، ثم قال اشحذيها بالحجر، فأضجعه فذبحه، فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. والحديث في مسلم يسن في باب الأضحية، وكذلك الهدي أن يقول بسم الله اللهم تقبل مني، أو يقول اللهم هذا منك ولك. ويقول بسم الله، وسيمر بنا إن شاء الله في باب الأطعمة أن الحنابلة في باب الصيد يرون أنه إذا لم يذكر اسم الله لا يحل الصيد، أما في باب الذبائح عموما يرون أنها تحل إذا ترك التسمية ناسيا، وليظهر لي والله أعلم أنها لا تحل مطلقا إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق، قال سن جمهور العلم على أن الأكل مستحب، وبعضهم ينقل الإجماع على عدم وجوب الأكل، والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، بعض أهل العلم يرى وجوب الأكل من الهدي ومن الأضحية للأمر بذلك. أما سنية الأكل ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهدي فأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت، فأكل من لحمها، أي هو وعلي رضي الله تعالى عنه، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقة. الهدية تكون للغني القريب أو الصديق، ولو كان فقيرا تكون من باب الصدقة. قال يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بالثلث. قال مطلقا، يعني سواء كانت واجبة كالهدي أو أضحية وجبت عليه أو كانت تطوع، سواء كانت هديا أو أضحية. ما الدليل على الأثلاث؟ لا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسند فيه أكل الثلث والهدية بالثلث والتصدق بالثلث، لكن صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أرسل هديه فقال كل أنت وأصحابك الثلث وتصدق بالثلث وأهدي لآل عتبة الثلث، يعني آل عتبة ابن أخيه عتبة بن مسعود. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كلوا الثلث وأهدوا بالثلث وتصدقوا بالثلث. حينما قلت لم أقف ذكر من قدام رحمه تعالى أثر قال وقال عنه بسند حسن، لكن لم أقف على السند، كتب سيشار إليه ليس مطبوعا. وهناك بعض الحديث الوارد في هذا الباب لا تصح، إنما صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والحلق بعدها سن أن يأكل، والحلق أي وسن الحلق بعدها، يسن للشخص إذا ذبح أضحيته أن يحلق رأسه. ما الدليل على استحباب الحلق؟ القياس على المحرم إذا ذبح هديه حلق كما مر بنا، فكذلك المضحي، فكلاهما كان ممنوعا من أخذ الشعر قبل الذبح فبعد الذبح المهدي الحاج، وكذلك إذا كان معتمرا وأهدى هديا يحلق، فكذلك المضحي. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر فروى الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى كبشا وكان مريضا، فأمر نافع أن يذبحه في المصلى، فذبحه نافع بالمصلى ثم أتى به لابن عمر فقبل سرخه، فحلق ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأسه. ما هو الدليل فعل ابن عمر؟ يقولون ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي ففعل ذلك والله أعلم اتباعا، يحتمل أنه فعله اتباعا ويحتمل أنه فعله قياسا كما ذكرت قبل قليل على الهدي. بعض شراح موطى مالك أشاروا إلى أنه حلق رأسه لأجل المرض، لكن قد يشكل على ذلك أيضا بعض التابعين كانوا يحلقون رؤوسهم إذا ذبحوا أضحيتهم، ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه بعض الأثار عن بعض التابعين. والرواية الثانية عند الحنابلة لا يستحب حلق الشعر بعد ذبح الأضحية، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الذي يظهر لي والله أعلم. فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحتمل أنه فعله تعبدا من باب القياس، ويحتمل أيضا أنه فعله لأجل الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الأضحية وضحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في السفر كان يضحي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلق شعر رأسه، وكذلك بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا أعلم أحدا من الصحابة غير ابن عمر رضي الله تعالى عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الحلق ليس سنة، إنما يوقف على ما ورد فيه النص إذا ذبح الشخص الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا في الحج والعمرة يحلق شعر رأسه. قال وإن أكلها إلا أوقيه جاز، يقول يجوز أن يأكل الأضحية كلها إلا أوقيه، والأوقيه شيء يسير، يعني لو تصدق بشيء يسير جاز. والرواية الثانية عند الحنابلة يتصدق ما تعرف الناس عليه أنه صدقة، وعندهم رواية أن يتصدق بالثلث، وتبقى هي مسائل جهادية. فالذي يقول الله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، الأفضل والأكمل أن يأكل ويهدي ويتصدق، لكن لو أكل جلها ولم يتصدق إلا شيء يسير فالأمر واسع إن شاء الله. وحينما يقولون وإن أكلها إلا أوقية جاز، يقولون باب الأكمل أن يتصدق بأفضلها ويهدي دون ذلك ويأكل الأدون، يأكل الرديء، ولا شك أن هذا من باب الإيثار ليس واجبا إنما هو مستحب. قال وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العسل. قال حرم على مريدها أي على مريد الأضحية أخذ شيء من شعره، يقول يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره، يحرم عليه أن يأخذ من شعر رأسه سواء كان حلقا أو تقصيرا، يحرم عليه أن يأخذ شاربه سواء كان حلقا أو تقصيرا، مع أن الأخذ من الشارب سنة ويحرم عليه، فمن باب أولى يحرم عليه أن يحلق لحيته أو أن يأخذ من لحيته ما يحرم أخذه. كذلك بقية البدن العانة والإبط وشعر الساقين وغير ذلك سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه أن يأخذ من شعره. قال وظفره أيضا يحرم أن يأخذ من ظفره وبشرته، يقطع شيئا من الجلد، إلا اللهم كما مر بنا في باب محظورات الإحرام، لو كان هناك ظفر انكسر له أن يأخذه، بعض البشرة التي زادت له أن يقطعها. ما الدليل على التحريم؟ ما مر قبل قليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا بشره. إذن الدليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عن النهي، والأصل في النهي التحريم، وعندهم قول آخر أن الأمر على أثرها، والذي يظهر الله أعلم أن الأصل في النهي التحريم، لا سيما أن المضحي نهي عن أخذ الشعر والمحرم ينهى عن أخذ الشعر على سبيل التحريم. بعضهم يرى جواز الأخذ بحجة حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما لمكة وهو في المدينة، قالت وجلس في أهله حلالا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وحلال ما امتنع من أخذ الشعر، هذا يدل على الجواز. الأمر ورد في الأضحية، فعله صلى الله عليه وسلم في باب الهدي، فيوقف على ما ورد فيه النص والله أعلم، ولا الأصل هو الاستواء في الأحكام، لكن لما ورد النص يوقف عنده والله أعلم. قال في العشر أي في عشر ذي الحجة قبل أن يذبح، لكن مر بنا لو أراد أن يتحلل من عمرته وهو يريد الأضحية أو يتحلل من حجه وعنده أضحية له أن يأخذ ولو لم تذبح أضحيته، لأن هذا من باب تعارض واجب ومحرم، فيؤتى بالواجب ويرتفع التحريم. وحينما قال وحرم على مريدها أي حرم على المضحي، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، لو كان الشخص سيضحى عنه كشخص يشرك أهل بيته أولاده وزوجته، هل هم أرادوا التضحية أو ضحي عنهم؟ ضحي عنهم، فلا يدخلون في النهي، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرك أهل بيته ولم ينقل أنه كان يأمرهم أن يمسكوا عن أخذ الشعر والبشر. أيضا الوكيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أحدكم أن يضحي، الوكيل إذا كان وكيلا لغيره في باب الأضحية سواء كان من باب الوصايا أو غيرها أيضا لا يمسك، لا يريد التضحية إنما هو وكيل. الشخص إذا وكل غيره بالأضحية، صاحب الأضحية هو الذي يمسك، أما الوكيل فلا يمسك، فلا يقول وكلت فلان أخذ من شعري، يقول يحرم عليك الأمر متعلق بالمضحي. أحيانا بعض الأولاد يشترون أضحية مثلا لأبويهم أو لأحد أبويهم، يكون الأب والأم أحياء، فيشترون لهم أضحية، يقول هذه أضحية لكم ضحوا بها. من الذي يريد أن يضحي؟ الأب أو الأم، ليس الأولاد يمسكون، إنما هو الأب، إنما هم الأولاد اشتروا صحيح، لكنهم أعطوها من باب الهدية، فالإمساك يكون على الأبوين والله أعلم. وتسن العقيقة. العقيقة قيل مشتقة من العق وهو القطع، لأن العقيقة يقطع حلقها، لكن هذا لا يختص بالعقيقة، كل الذبائح يقطع حلقها. وقيل العقيقة مشتقة من الشعر الذي على رأس الغلام يسمى عقيقة، فسميت عقيقة لأن ذبحها يقارن حلق هذا الشعر، وقد يكون هذا هو أقرب والله أعلم. وتسن العقيقة. العقيقة سنة وليست واجبة. ما الدليل على سنيتها؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق، من ولد له ولد فأحب أن ينسك فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. فقال من أحب، فجعل الأمر راجعا إلى المحبة، وليس هذا شان الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أصل العقيقة حينما قال لا أحب العقوق، كره صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة. فالصحيح أن العقيقة سنة مستحبة، لأن بعض العلم لا يرى استحبابها، لأنه قال كره النبي صلى الله عليه وسلم، كره اللفظة ولم يكره أصل العقيقة. وتسن العقيقة. العقيقة تسن أن يذبحها الأب، لكن إذا لم يكن هناك أب فكذلك الأم أو الولي. إذا لم يعق على الشخص يستحب له أن يعق عن نفسه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه ولا يصح، لكن في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فالعقيقة تفك الرهن، فيسعى الشخص في فكاك رهنه إذا لم يكن قد عق عنه. فالذي يظن والله أعلم أن العقيقة تسن إذا عق عن الشخص، وإلا هو يعق عن نفسه والله أعلم. لكن تسن عن من؟ عن المولود كما ذكر الشيخ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ما يتعلق بالعق عن السقط، السقط له حالان: أن يسقط قبل أن ينفخ فيه الروح، قبل 4 أشهر، أن تكون مدة الحمل حين السقوط أقل من 4 أشهر قبل أن ينفخ فيه الروح، ليس آدميا ولا يعطى أحكام الآدمي، ومن ذلك العقيقة لا تستحب عنه. أما إذا سقط بعد أن تنفخ فيه الروح، سواء سقط حيا أو ميتا، فتسن العقيقة له، لأنه يبعث يوم القيامة ويشفع لوالديه فيسعى في فكاك رهنه. قال وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وهي أي العقيقة، عن الغلام شاتان، عن الغلام أي الذكر شاتان، وعن الجارية عن الأنثى شات. فيستحب أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية الأنثى شات. ومر بنا أن كلمة شات في كلام العرب التاء هنا ليس للتأنيث، إنما هو للفرق بين المفرد وبين الجمع، فتقول شات وشاء، تمرة وتمر، بقرة وبقر، وهكذا. فالأصل أن الحقيقة تعطى أحكام الوضحية، والوضحية السنة في حقها أن يكون كبشا. ما الدليل على أن الغلام شاتان وعن الجارية شات؟ حديث عمرو بن شعيب تقدم، ونحوه أيضا حديث أم كرز، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وإن تيسر أن يذبح عن غلام شاتان فحسن، وإن لم يتيسر يذبح شاتا واحدة. تأتى أصل السنة. قال تذبح يوم السابع، يقول يسن أن تذبح العقيقة يوم السابع، أي في اليوم السابع من ولادته، أي إذا دخل اليوم السابع وليس إذا أتم السابع. فعلى هذا المولود الذي يولد يوم السبت يعق عنه يوم الجمعة، والذي يولد يوم الأحد يعق عنه يوم السبت، وهكذا. فإذا دخل يوم السابع وليس إذا أتم سبعة أيام. ما الدليل؟ حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعق عنه يوم سابعه، أي يذبح عنه في اليوم السابع. قال فإن فات ففي 14، إذا لم يتيسر أن يذبح في اليوم السابع يقول يذبح في اليوم 14، وإذا لم يتيسر قال فإن فات ففي 21، أي في اليوم 21. ثم لا تعتبر الأسابيع بعد 21، له أن يذبح في 22 و23 وهكذا. ما الدليل؟ الدليل ما يروى من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحقيقة في اليوم السابع فإن فات ففي 14 فإن فات في 21، والحديث لا يصح. أيضا هناك أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو حديث بريدة، وأيضا لا يصح. فالذي يظهر لي والله أعلم أن السنة الثابتة في اليوم السابع كما في حديث سمرة يوم سابعه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما أعلم توقيت بعد السابع. فعلى هذا يقال والله أعلم السنة في اليوم السابع، إذا ما يتيسر تذبح في أي يوم، فليس سنة بعد اليوم السابع والله أعلم. فالسنة في اليوم السابع، لكن قد يكون الفاضل مفضولا ويكون العكس، قد يكون المفضول فاضلا. فإذا كان يترتب مصلحة على تقديمها على اليوم السابع أو على تأخيره عن اليوم السابع حسن، كأن يكون في مصلحة لاجتماع مثلا أقارب أو غير ذلك فتقدم أو تؤخر على حسب المصلحة. أيضا أحيانا الأب لا يستطيع أن يذبح اليوم السابع، بعض الآباء على مرتبه، فربما لا يوافق مالا عنده فينتظر حتى خروج المرتب الشهري، فنقول لا بأس أن تقدم ولا بأس أن تؤخر. وعلى كل حال في الذبح في اليوم السابع هم باب السنة. نرجع إلى حديث سمرة مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويسمى، أيضا في اليوم السابع تسن التسمية. لكن أيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في حديث أنس في صحيح مسلم: ولد لي البارحة غلام وسميته على اسم أبي إبراهيم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولد. ويحلق رأسه، أيضا السنة أن يحلق شعر الرأس، لكن يحلق من؟ اليظهر لي والله أعلم أن الغلام الذكر هو الذي يحلق، أما الأنثى الأصل أن الله لم يتعبدنا بحلق رأس الأنثى. فالسنة والله أعلم أن الذكر يستحب أن يحلق رأسه في اليوم السابع في يوم ذبح الأضحية. في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة حينما ولدت الحسن: احلقي رأسه وصدقي بوزنه ورق، أي فضة. ففعلت، فلما ولد الحسين رضي الله تعالى عنه فعلت مثل ذلك. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. فالذي يظهر لي أيضا أن يتصدق بوزنه ورق، أي فضة. وإذا شاهد الشخص في تقدير ذلك ولو لم يزن فيكون قد فعل السنة. يعني أفادني شخص متصل مستفتيا أنه وزن شعر الغلام، ثم تبين لي أنه من خلال هذا الوزن لو دفع الشخص 50 ريالا من أوراق النقدية أتى بالسنة، فلو تصدق الشخص 50 ريال أو 100 ريال من باب الأحوط يكون أتى بالسنة، ولو لم يذهب ويقوم بوزن هذا الشعر ينظر كم يساوي من الفضة. فعلى هذا السنن في اليوم السابع: العقيقة، التسمية، حلق رأس الصبي، التصدق بوزنه ورقا. وحكمها كأضحية، يقول ما يتعلق بأحكام العقيقة في الجملة حكمها كأحكام الأضحية. حديث البراء الذي مر بنا أربع لا يزين في الأضاحي، نقول أيضا لا يزين في العقيقة من باب القياس، حينما قال وحكمها كأضحية أي في الجملة، لكن في الشروط مثلا التي مرت بنا أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون سالمة من العيوب التي مرت بنا الأربع، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، كما أنها شروط في الأضحية أيضا هي شروط في العقيقة. لكن هناك بعض الفروق بين العقيقة وبين الأضحية، من ذلك العقيقة لا يشرك فيها بخلاف الأضحية والهدي، بمعنى لو ذبح ناقة أو بقرة لا تجزي في العقيقة إلا عن واحد بخلاف الهدي والأضحية. لماذا؟ لأن العقيقة فداء نفس، بخلاف الهدي والأضحية هو من باب الهدي والنسك. من الفروق مر بنا الفاضلة في الهدي والأضحية، وأن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. أما العقيقة فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا. صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عق عن ابنه جزورا. عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت العقيقة بالجزور، ترى أنها تكون من الغنم. والنصوص التي مرت بنا وأشرت إليها فيها ذكر الغنم الشاة وليس فيها ذكر الإبل. فمن لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل العلم مختلفون في المفاضلة، هل الأفضل الشاة أو الإبل ثم البقر ثم الشاة؟ والذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل في باب العقيقة الشاة، ثم بعد ذلك الإبل، ثم البقر، لأن الشاة هي التي وردت في باب العقيقة. من الأشياء التي تخالف فيها العقيقة الهدي والأضحية ما يتعلق بتكسير العظام أثناء التقطيع. الأضحية والهدي لم يقل أحد من أهل العلم بكراهة تكسير العظام أثناء التقطيع. أما العقيقة فصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كرهوا ذلك، فصح عن جابر رضي الله تعالى عنه كراهة ذلك وقال تقطع. أيضا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تنزع جدولا، يعني أعضاء ولا تكسر. ولما قل صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، إنما الثابت هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك نص ابن حزم وأيضا النووي على أن الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تكسير عظام العقيقة لا تصح. أيضا ما يتعلق بالعقيقة، الأولى أن تطبخ، وهذا الذي جاء عن بعض الصحابة كجابر رضي الله تعالى عنه، فإذا تيسر أن تطبخ وتطعم حسن، وإن لم يتيسر وزعت لحما نيا غير مطبوخ. هذه أهم أحكام العقيقة.